بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الليالي الفاضلة، وأن يمن علينا بالقبول والتوفيق لقيامها وصيام نهار رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الفضلاء، هذه الأيام أيام لا تمر على المسلم إلا مرة في العام، فحري بنا أن نقف معها وقفات نتأمل فيها ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا خلال هذه المواسم الفاضلة من أحكام تقرب المسلم من ربه وتزيده إيمانا على إيمان. من هذه الأحكام التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام الاعتكاف، أحكام الاعتكاف. ولا بد لأي مسألة من مسائل الشرع حينما يمر عليها المسلم أن يتأمل ما تضمنته هذه المسائل من أحكام شرعية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته لكي يستنوا بها من بعده صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف كما يعرفه أهل العلم يقولون هو اللزوم، هو اللزوم. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها، مستقرون عندها، جالسون عندها. إذن الاعتكاف يأتي بمعنى اللزوم، وأما في الشرع فهو بمعنى لزوم المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فإذن في هذه الآية الكريمة إخبار من ربنا سبحانه وتعالى بسنية ومشروعية الاعتكاف في مساجد وبيوت الله عز وجل. إذن ما هو حكم هذا الاعتكاف؟ يقال إن الاعتكاف الأصل فيه أنه مسنون مستحب، أنه ماذا؟ مسنون مستحب، لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قد يكون الاعتكاف واجبا على المسلم، أي إن قلنا إن للاعتكاف قسمان أو الاعتكاف على قسمين، نقول الأصل فيه أنه مسنون مستحب، إلا إذا ألزم المسلم نفسه بالاعتكاف، وهو أن ينذر نذرا، أن ينذر الاعتكاف بمسجد يعني معينا أو بأحد المساجد الثلاثة أو ما يعني سيأتي. فإن نذر الاعتكاف فيكون هذا الاعتكاف في حقه واجبا، في حقه واجبا لازما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نذر في الجاهلية، أنه قد نذر في الجاهلية أن يص أن يعني يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فإذن هذا الذي يعني قد جاء في حكم هذا الاعتكاف في قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون، هذه اللفظة لفظة عاكفون جاءت مطلقة كما يقول أهل العلم، لم تقيد بمدة زمنية، لم تقيد بمدة زمنية. فإذن المسألة الثانية نقول: هل الاعتكاف مدة محددة أم ليست له مدة محددة؟ جمهور أهل العلم على أن الاعتكاف لا أقل له، ليس له مدة زمنية يعني بأن يحدد بيوم أو بيوم وليلة. ومن أهل العلم على من ذهب إلى أن الاعتكاف أقله يوم، ومنهم من قال يوم وليلة. استدل من ذهب إلى أنه يوم وليلة بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا اعتكاف أقل من يوم وليلة، لا اعتكاف أقل من يوم وليلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه قد اعتكف يعني من العشر الأواخر، سواء من رمضان أو الذي جاء عنه من شوال كما سيأتي معنا. فالشاهد: هل الاعتكاف له مدة أقل؟ يقال على قولين من أقوال أهل العلم، منهم من قال إن أقله يوم وليلة، منهم من قال أقله يوم، ومنهم من قال أقله عشرة أيام، ومنهم من قال لا يحدد بوقت، يعني بوقت يقال إنه أقل مدة زمنية. والأرجح والأقرب والله تعالى أعلم من هذه الأقوال هو قول من قال بأنه لا يحدد بمدة زمنية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يحددها أولا في قوله: وأنتم عاكفون. وأنتم عاكفون، فاللفظة مطلقة مطلقة، لابد يعني لتقييدها من دليل صريح. طيب، قد يقول قائل: قول ابن عمر ألا يقيدها؟ نقول إن قول ابن عمر عارضه قول يعلى بن أمية رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، وقد ثبت عنه بسند صحيح أنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة ما أريد إلا أن أعتكف. إني لأمكث في المسجد الساعة يعني لحظات، ما أريد إلا أن أعتكف. فإذن يقال الأقرب والله أعلم أن الاعتكاف ولو كان لساعة أو سويعات أو نحو ذلك كان أقل من يوم وليلة فإنه يشرع، لأن الغرض من الاعتكاف هو قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وملازمة المسجد لذكر الله عز وجل، والتقرب منه سبحانه وتعالى، والتزود من الطاعات. لكن إن سأل سائل فقال: إذن ما هو الأفضل؟ يقال: لا شك بأن الأفضل هو الاقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، هذا هو الأفضل والأكمل. طيب، هناك كذلك من المسائل التي معنا في أحكام الاعتكاف: هل يصح الاعتكاف بدون صوم أم لا بد أن يكون المعتكف صائما؟ هذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. ما سبب اختلافهم؟ سبب الاختلاف أنه ما جاء الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ماذا؟ في رمضان. إلا في ماذا؟ في رمضان، وهو أنه قد اعتكف في العشر الأخير من رمضان وهو صائم. فهل إذن يؤخذ من هذا الفعل، يؤخذ منه اشتراط الصيام للمعتكف، أي لا يجوز للمعتكف أن يعتكف إلا أن يكون صائما؟ يقال إن هذا القول فيه نظر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه اعتكف في ماذا؟ في شوال. ثبت أنه اعتكف في شوال، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما، ولو كان صائما لنقل. فإذن يقال الأصح من أقوال أهل العلم هو أن الاعتكاف عبادة والصيام عبادة مستقلة، إن كان المعتكف صائما لا شك أنه أولى وأفضل، لكن إن لم يكن مع الاعتكاف صيام فهنا يقال لا، يعني يشترط أن يكون المعتكف صائما. طيب قد يقول قائل وهل سيعتكف المعتكف إلا وهو صائم؟ يقال هذا هو الأصل، نعم هذا هو الأصل، لكن قد يكون المعتكف مريضا أو مسافرا أو معذورا بعذر شرعي يمنعه من ماذا؟ يمنعه من الصيام. أو على قول من قال بجواز الاعتكاف في غير رمضان، فهنا هل يشترط له أن يكون صائما؟ يقال بأنه لا يشترط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو فأنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما، بل الاعتكاف عبادة والصيام عبادة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل المعتكف رأى أخبية، يعني خيم لزوجاته رضي الله عنهن، خباء لعائشة وخباء لحفصة وخباء لزينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تريدون؟ يعني هل اعتكفتن لأجل البر أم من باب غيرة النساء؟ آل بر تريدون؟ ثم لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، واعتكف عشرا من شهر شوال، عشرا من شهر شوال. جاء في الروايات التي في الصحيح في بعضها في العشر الأول من شوال، وجاء في بعضها في العشر الأواخر من شوال، والتي يعني اتفق عليها الشيخان هو أنها العشر الأول من شوال. هنا في هذه الرواية ملحظ آخر كذلك ينبه عليه أهل العلم، وهو أن العشر الأول من شوال فيها يوم العيد، فلو كان المعتكف لا يجوز له أن يعتكف إلا وهو صائم لا يعني كان في ذلك نهي صريح في هذا الفعل، لأن أول يوم من أيام شوال هو يوم العيد، والمسلم منهي عن ماذا؟ عن الصيام في هذا اليوم. فإذا هذا دليل صريح لمن قال بأنه لا يشترط للمعتكف أن يكون ماذا؟ أن يكون صائما لهذه اللفظة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال. إذن هذه المسألة الثالثة أو يعني الحكم الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه. كذلك من يعني من هذه المسائل التي ينبغي على المسلم أن يتأملها ما جاء في يعني في قول أهل العلم، هل يصح الاعتكاف في كل مسجد؟ هل يصح الاعتكاف في كل مسجد؟ وهذه مسألة تنقسم إلى شقين اثنين. الشق الأول، أولا نقول كلام أهل العلم وأكثر الفقهاء على أن الاعتكاف إنما يكون في أي مسجد جماعة، في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، في الصلوات ماذا؟ الخمس. وأما المساجد المهجورة التي لا تقام فيها الصلوات الخمس فهذه قد ذهب إلى جواز الاعتكاف فيها بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد التي تصلى فيها الجماعة، لماذا؟ لأن المقصود كما سبق من الاعتكاف هو لزوم طاعة الله وعبادة الله، فإذا احتاج المسلم أن يخرج في كل وقت ليذهب للمسجد الذي فيه الجماعة ليصلي ثم يرجع إلى هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، فسيكون ذلك فيه ماذا؟ فيه من ضياع شيء من الأوقات وذهابها عليه، وهو يخالف المقصود من لزوم المسجد والاستقرار فيه. فإذا الصواب أن يقال بأن الاعتكاف إنما يكون في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس. هذا الشق الأول من هذه المسألة. الشق الثاني وهو الذي حصل فيه الاختلاف كذلك بين أهل العلم يعني المتقدمين والمتأخرين، وهو هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هل يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، إلا في المساجد الثلاثة فقط، لحديث حذيفة الذي يعني رواه البيهقي وغيره أنه ذكر لابن مسعود أن أناسا عكوفا بين داره ودار أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، فقال حذيفة لعبد الله بن مسعود قال: ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود: فقال: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. فلعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. تكلم أهل العلم هنا على هذا الحديث ممن قال بجواز الاعتكاف في جميع المساجد، سواء كانت المساجد الثلاثة أو كانت المساجد التي تصلى فيها الجماعة في أي مكان من بلاد المسلمين وغير ذلك. فقالوا بأن هذا الحديث الصواب هو وقفه على حذيفة رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في رفعه اضطراب، في رفعه اضطراب، والصواب هو وقف الحديث على حذيفة. فإذا الحديث موقوف على ماذا؟ صحيح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه. طيب، قد يقول قائل: إذا صح موقوفا عن الصحابي فإذا هذا الموقوف يفسر لنا ماذا؟ يفسر لنا ما جاء في الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. لأن من قال بجواز الصلاة على الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها الصلوات، قالوا بأن اللفظة جاءت عامة المساجد، في أي مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس. فقد يقول قائل: ولماذا لا يعني تخصصون هذا العموم الذي جاء في الآية بما جاء في قول حذيفة؟ يقال: لا بأس بهذا، لكن حينما لا يكون له معارض من قول صحابي آخر. معارض من ماذا؟ من قول صحابي آخر. طيب، ومن يعني خالف حذيفة رضي الله عنه؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، والأثر إلى عائشة رضي الله عنها صحيح وهو مخرج في سنن أبي داود، قالت رضي الله عنها: السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف، هنا الشاهد، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة للمعتكف أن يصوم، والسنة للمعتكف أن يصوم. فإذا هنا في حديث عائشة رضي الله عنها نقول: أولا، في قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يعارض رأي حذيفة رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإن رجعنا إلى الشرع وإلى ما دلت عليه النصوص الشرعية نقول إنها لم تحدد، بل إن قول ابن مسعود رضي الله عنه مؤيد لقول من؟ لقول عائشة رضي الله عنها، لأن حذيفة رضي الله عنه حينما ذكر له هذا الأمر قال له عبد الله بن مسعود: لعلك نسيت، لعلك نسيت وحفظوا. فكأنه يوهن ويضعف قول ماذا؟ قول حذيفة. فإن نظرنا إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم نجد أن قول عائشة وقول ابن مسعود وجماهير أهل العلم على خلاف قول حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا الصواب في هذه المسألة نقول أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد جماعة، سواء كان في المساجد الثلاثة أو كان في غير المساجد الثلاثة، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. طيب، في تتمة كلام عائشة رضي الله عنها والسنة للمعتكف أن يصوم في المسألة السابقة التي أشرنا إليها، لماذا لم نأخذ هنا بقول عائشة رضي الله عنها بأن السنة للمعتكف أن يصوم؟ يقال كذلك هنا هذا القول من عائشة رضي الله عنها في هذه اللفظة بالذات اختلف أهل العلم فيها، هل هذه اللفظة مدرجة، هل هي من كلام عائشة رضي الله عنها أم هي من كلام عروة؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن الصيام قد خالف عدد من الصحابة رضي الله عنهم قول عائشة رضي الله عنها، ويعني ممن ثبت عنه أنه لا بأس للمعتكف، يعني للمعتكف يعني أن يعتكف صائما أو لا أو يعني غير ذلك، من يعني قول ابن عباس وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة لما سبق أن ذكرناه من أن اللفظة جاءت مطلقة وأنتم عاكفون، ليس فيها تقييد بالصيام. فإذا هذه كذلك من المسائل التي أشار إليها أهل العلم في أحكام الاعتكاف. فإذا هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة من المساجد التي تصلى فيها الجماعات؟ نقول الأقرب والأرجح والله أعلم أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. ثم هنا أمر ينبه عليه أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع هذه السنة وهي مسألة الاعتكاف، هي فضيلة وأمر مسنون لعامة الناس، من كان في هذه البقاع المباركة وفي هذه الأماكن الفاضلة في الحرمين أو في المسجد الأقصى أو كان في غيرها، فالسنة تكون عامة لجميع الناس، فلو أراد الشرع تقييدها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا تاما. وأما حينما يعني يقيد مثل هذا أو يخصص مثل هذا العموم الذي جاءت به الشريعة بقول صحابي قد خالفه صحابة آخرون، فهنا يقال إن هذا القول مرجوح والله تعالى أعلم، والأرجح هو قول من قال بخلاف ذلك، وهو أنه يشرع الاعتكاف في يعني أي مسجد جامع تصلى فيه الصلوات الخمس. طيب، هل يشرع للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ هذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، منهم من قيدها بأن لا تكون المرأة شابة لأن الشابة عرضة للفتنة، ولكن هذا الأمر لا يسلم له، لأن الحديث قد صح كما سمعنا قبل قليل بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفن بعده، وعائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزال ماذا؟ شابة. فهذا القول نقول فيه نظر، وهو أن الاعتكاف يشرع للنساء كما أنه مشروع للرجال، لكن لا شك أن المرأة لابد أن تنظر إلى هذا الأمر، وهو أن يكون المكان آمنا ولا يكون عرضة لانكشاف شيء يعني منها أو من عورة المرأة. فإذا هل يشرع الاعتكاف بالنسبة للنساء؟ يقال الصواب من كلام أهل العلم أنه نعم يشرع لهن الاعتكاف. طيب، مسألة أخرى كذلك تتعلق بالنساء، هل المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد الذي يسميه أهل العلم المسجد المهجور، يعني الذي كان يصلى فيه سابقا ثم هجر وبني مسجد مثلا بالقرب منه يصلي فيه الناس وهجر هذا المسجد، هل يجوز لها أن تعتكف في المسجد المهجور باعتبار أنها لا تلزمها الجماعة؟ فهل يجوز لها أن تعتكف؟ يقال إن نظرنا لقول عائشة وهي الخبيرة رضي الله عنها في مسائل الاعتكاف، تقول لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا يشمل الرجل ويشمل ماذا؟ يشمل المرأة كذلك. ولا شك أن المرأة إن اعتكفت في مسجد تكون فيه الصلوات الخمس، وفيه آيات الله تتلى، وفيه يعني جمع أكبر من الناس يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا أفضل وأشجع كذلك، يعني أكثر فيه حث للمرأة كذلك على الإقبال والتزود من طاعة الله سبحانه وتعالى. من المسائل كذلك من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة، نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة، هل يلزم بأن يعتكف فيه؟ يقال نعم يلزم بأن يعتكف فيه أو في مسجد أفضل منه. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أفضل الصلاة في يعني هي التي تكون في المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وكذلك جاء أن الصلاة في مسجده أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى. والحديث الذي فيه أن يعني صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا لا يصح، والصواب أنها بمئتين وخمسين صلاة. فالشاهد أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، يعتكف في المسجد الأقصى، فإنه يلزمه إما أن يعتكف في المسجد الأقصى أو فيما هو أفضل منه في المسجد النبوي أو يعتكف في المسجد الحرام. طيب إن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. طيب إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له إلا أن يعتكف في المسجد الحرام فقط، فلا ينتقل إلى ما هو يعني أقل منه في الفضل. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في فتح مكة وقال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي ماذا؟ في المسجد الأقصى، أن يصلي في ماذا؟ في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، يعني في المسجد الحرام صلي ها هنا. فأعاد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي ها هنا، فأعاد عليه الثالثة فقال شأنك إذن. يستفاد من هذا الحديث أن العبادة التي نذرها المسلم إن يعني فعل ما هو أفضل منها فيجزئه ولا يلزمه أن يأتي بما نذره. فهو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في ماذا؟ في المسجد الأقصى. فأخذ منه أهل العلم أن مسائل الاعتكاف كذلك، فهو إن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فلا بأس أن يعتكف في المسجد النبوي أو ماذا؟ أو المسجد الحرام. هذا بالنسبة للنذر في المساجد الثلاثة. طيب غير المساجد الثلاثة، لو نذر قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد هذا مثلا، المسجد الفلاني في المدينة الفلانية، مسجد من مساجد المسلمين تصلى فيه الجماعة والصلوات الخمس، هل يلزمه أن يوفي بهذا النذر؟ كلام الفقهاء هنا أنه لا يلزمه ذلك، لأنه لا مزية لهذا المسجد على ذاك المسجد، إلا إذا كان المسجد الذي يعني قد نذر أن يعتكف فيه تقام فيه الجمعة وذاك لا تقام مثلا فيه الجمعة، أو فيه مزية شرعية يعني أن تكون الجماعة أكثر كما يقول الفقهاء أكثر، وبعضهم قال المسجد أقدم وهذا لا دليل عليه، لكن إن كان مسجد تصلى فيه الجمعة وهو قد نذر أن يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة فلا بأس أن ماذا يعتكف في ماذا؟ في المسجد الذي تقام فيه الذي تقام فيه الجمعة، فإذن لا يلزمه أن يأتي إلى هذا المسجد أو يعتكف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. واضحة هذه المسألة؟ فإذن إذا نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة هنا لا يلزمه إلا إذا وجدت ماذا؟ إلا إذا وجدت مزية شرعية. واضح؟ يعني هو إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد وهذا المسجد فيه تصلى الجمعة والجماعة، ويريد أن يغير ويذهب إلى مسجد لا تصلى فيه الجمعة، يقال لا، في مثل هذه الحالة أو في بنذرك وابقى في هذا المكان الذي يعني قد نذرت أن تعتكف فيه، لأن فيه مزية شرعية وهي أنه يصلى فيه بالإضافة إلى الجماعة تصلى فيه الجمعة. لكن لو أنه عكس ونذر أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة فقط ولا تقام فيه الجمعة، ثم أراد أن يغير بعد ذلك ويعتكف في المسجد الذي فيه تقام فيه الجمعة والجماعة، يقال هنا لا بأس أن يعني يعتكف في غيره وهو الذي تقام فيه الجمعة والجماعة. طيب، وهذه طبعا من المسائل التي ينص عليها ويذكرها أهل العلم. هناك مسألة كذلك وهي المكان الذي يعتكف فيه المسلم، ما هو المكان الذي يصح أن يقال إنه يجوز له أن يعتكف فيه؟ المسجد كما تعلمون فيه يعني فيه ما هو بداخل المسجد وسطح المسجد ومنارة المسجد وفناء المسجد، الساحة التي في خارجه، وقد يكون في المسجد غرف كذلك تتبع هذا المسجد، فهل هذه كلها يقال إنها يعني تابعة للمسجد يجوز له أن يعتكف فيها؟ يقال كل ما يعني بني لأجل الصلاة فيه والاستفادة منه في يعني في الصفوف أو يعني في لو ما فيما لو احتاج الناس أن يصلوا فيما هو داخل سور المسجد ويحيط يعني بالمسجد ومتصل به، فهنا يقال إنه يتبع المسجد ويجوز أن يعتكف فيه. أما ما كان منعزلا عنه ولا يعني يكون متصلا بالمسجد كمثلا بيت الإمام، هذا لا يجوز أن يعتكف فيه. واضح؟ حينما نقول لا يجوز أن يعتكف فيه لأنه تترتب على ذلك أحكام، وهو مثلا من مسألة مثلا دخول الحائض إلى هذا المكان أو جلوس الجنب في هذا المكان أو البيع والشراء. واضح؟ لأن هذه المسائل ماذا؟ هذه المسائل تترتب على قولنا بأن هذا يتبع المسجد، فإذن كل ما يصدق عليه أنه من المسجد ومتصل، مثلا الساحة التي تكون في خارج المسجد ومتصلة بالمسجد وداخل سور المسجد، فهذه يصح أن يقال إنها من المسجد وأنها مما يعني يجوز الاعتكاف فيه. أما ما كان يعني غير متصل وليس يعني داخل سور المسجد فهذا يقال بأنه لا يجوز الاعتكاف فيه. طيب، هنا مسألة وهي إذا حاضت المرأة أو إذا يعني أجنب الرجل في يعني في الاعتكاف. طبعا بالنسبة للجنابة قد يعني جاء في القرآن ما يدل على أن المسلم لا يقرب المسجد وهو ماذا؟ وهو جنب. كذلك بالنسبة للحائض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، فإذا بالنسبة للحائض لا تقرب المعتكف، بل قد جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في يعني في حديث عائشة رضي الله عنها وسنده جيد كما حكم عليها للعلم، قالت كنا المعتكفات إذا حضنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن بأخبيتهن في رحبة المسجد حتى يطهرن. تضرب لهن الخيم الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. هذا فيه أولا دليل على أن الحائض تخرج أو تخرج من المعتكف إذا يعني أتتها الحيضة. الأمر الثاني، قبل قليل قلنا إن رحبة المسجد وساحة المسجد هي جزء من ماذا؟ من المسجد. فكيف تجلس الحائض إذن ويضرب لها الخباء في رحبة المسجد؟ واضح الإشكال عندكم؟ واضح؟ ها مشايخ، نحن نقول بأن الحائض تخرج من ماذا؟ من معتكفها من المسجد. والذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن هذه أن الحيض كنا يضرب لهن الأخبية يعني الخيمة في رحبة المسجد في ساحة المسجد. طيب ساحة المسجد أليست من المسجد؟ يقال الظاهر والله أعلم من كلام أهل العلم الذي يظهر بأن هذه الرحبة يعني ساحة الساحة التي كانت يضرب لهن الأخبية ليست من المسجد وليست متصلة ماذا؟ ليست متصلة بالمسجد ولا تأخذ حكم المسجد. أما لو كانت رحبة المسجد يعني الساحة التي تكون في الخارج متصلة وهي يعني في داخل سور المسجد فهذه لها حكم المسجد من جواز الاعتكاف فيها. واضح هذه المسألة؟ واضح يا مشايخ؟ فإذن هذا الذي يعني يفهم من كلام أهل العلم بأن الحيض كنا يضرب لهن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن، أي أنها في مكان ليس جزءا من المسجد. طيب هنا مسألة كذلك، هل المستحاضة تأخذ حكم الحائض؟ لو تأملنا يعني ما جاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء جاء تفسيرها في حديث آخر أنها أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. قالت اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست حين تصلي، يعني من كثرة نزول الدم منها تضع الطست تحتها. فإذن هل المستحاضة تأخذ حكم الحائض وهي أنها تخرج من المسجد أو لا؟ الذي يظهر من الحديث ماذا؟ أن المستحاضة حكمها يختلف عن حكم ماذا؟ عن حكم الحائض، والمستحاضة يجوز لها المكث في المسجد ويجوز لها كذلك الصيام والصلاة. إذن هذا الذي يستفاد من يعني من هذا في الحديث. هنا مسألة لابد أن نشير لها لأنه يكثر سؤال النساء عنها، واللفظة التي جاءت هنا معنا في الحديث وهي أنها ترى الحمرة والصفرة، أو ما يعبر عنها أهل العلم بالصفرة والكدرة، وما حكمها بالنسبة للنساء؟ فهذه من المسائل التي تشكل كثيرا على النساء، فلا بد للمسلمة أن تتعلم وتتفقه في دينها حتى تكون على بينة من أمرها في عبادتها لربها وفي أدائها لما افترضه الله سبحانه وتعالى عليها، سواء من الصيام أو الصلاة أو الحج أو العمرة، أو كذلك حتى في معاشرتها لزوجها أو نحو ذلك. فماذا يترتب عليها من الأحكام؟ لابد أن تتفقه في هذه المسائل. إذن مسألة الصفرة أو الكدرة نقول إنها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. من أهل العلم من قال بأن الصفرة والكدرة ليست بشيء ولا يلتفت لها، ومنهم وطبعا استدلوا بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. ومن أهل العلم من قال بأن الصفرة والكدرة هي من الحيض، ومنهم من قال بأن الصفرة والكدرة تكون حيضا في فترة الحيض ولا يلتفت لها ولا عبرة بها في غير الحيض. وقول الصواب والله تعالى أعلم هو القول الأخير، وهو قول من قال بأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي غير زمن الحيض ليست بحيض. ما الدليل على هذا؟ نقول حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذن في هذا نقول المرأة لها ثلاثة أحوال مع هذه الصفرة أو الكدرة: إما أن ترى الصفرة والكدرة بعد نزول الدم، بعد نزول الدم، دم الحيض ينزل عليها الدم في أول يوم أو يومين، ثم بعد ذلك يبدأ يخف هذا الدم تدريجيا وتكون معه الصفرة أو الكدرة وما زالت لم تطهر. ففي هذه الحالة نقول إن هذه الصفرة والكدرة هي من الحيض، دليل على استمرار ماذا؟ استمرار الحيض أو استمرار النفاس، فهي إذن من الحيض. هذه الحالة الأولى. كذلك هناك حالة أخرى، إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر، ثبت الطهر وتأكدت من الطهر ورأت القصة البيضاء، ثم بعد ذلك رأت ماذا؟ الصفرة أو الكدرة، فهنا يقال إنها غير مؤثرة، إنها غير مؤثرة، لا يعني تكون مانعة لها من الصلاة أو الصيام أو معاشرتها لزوجها أو غير ذلك. الحالة الثالثة وهي التي تشكل كثيرا على النساء، وهي قبل الحيض، وهي ماذا؟ قبل الحيض. هل هذه الصفرة والكدرة مؤثرة؟ يقال إنها كذلك غير مؤثرة. طيب لو كانت متصلة بالحيض قبل وقت الحيض بيوم أو يومين، هذه نقول من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء حتى من المعاصرين، والصواب والله تعالى أعلم أنها حتى لو كانت متصلة بالحيض، لو كانت متصلة بيوم أو يومين أو أقل أو أكثر من ذلك فلا عبرة بها، إنما العبرة بنزول الدم، إنما العبرة بنزول الدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وجاء عنه، جاء عن ربنا سبحانه وتعالى أنه قد سمى هذا الدم أذى، والأذى هو الذي يعتزل وهو الذي يجتنب. فإذن فيما لو كان الدم أو كانت عفوا الصفرة والكدرة متصلة بفترة الحيض، يقال لا تؤثر حتى ترى المرأة الدم، حتى ترى ماذا؟ المرأة الدم. فإذا رأت الدم فحينها تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن سائر الأمور التي تمنع منها الحائض. فهذه مسائل الصفرة والكدرة ينبغي على النساء أن يتأملنها، وينظر يعني تنظر الواحدة منهن فيما قد أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها، حتى لا يشكل عليها ولا تشكل عليها مثل هذه المسائل التي تترتب عليها عبادتها. لأن كثير من النساء لا تصوم مثلا، لا تصوم من رمضان وهي تظن أن هذه الفترة، فترة الكدرة أو الصفرة، قد جاءت في وقت قريب من حيضتها، فتتوقف عن ماذا؟ تتوقف عن أداء العبادات، وهذا غير صحيح، وهو قول مرجوح من أقوال أهل العلم. والراجح والله تعالى أعلم كما قلنا، وهو الذي قد ذهب إليه مؤخرا في القول الأخير من أقوال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنها لا يعتد بها ولا تؤثر. فإذا الصفرة أو الكدرة إن جاءت قبل فترة الحيض ولو كانت متصلة بها فلا عبرة بها، بل تصلي وتصوم حتى ترى الدم، فإذا رأت الدم الصريح فعندها يقال تتوقف عن ماذا؟ عن الصلاة وعن الصيام، والله تعالى أعلم. طيب نرجع إلى مسائل الاعتكاف، فنقول إذن المستحاضة تأخذ حكم ماذا؟ حكم الحائض. هناك مسألة كذلك من المسائل، ولا يعني نطيل عليكم، من نذر أن يعتكف زمنا معينا، نذر أن يعتكف زمن معين، فمتى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟ يقال إنه الصواب في هذه المسألة أنه يدخل المعتكف قبل غروب شمس أول ليلة من هذا الذي اليوم الذي نذره. يعني مثلا قال: نذرت أن أعتكف العشر الأخير من رمضان، فلا تدخل عليه ولا تغرب شمس يوم العشرين من رمضان إلا وهو ماذا؟ قد دخل إلى المعتكف. تغرب شمس ليلة 21 وهو في ماذا؟ وهو في المعتكف. ومتى يخرج؟ يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من يوم 30، إلا إذا قد أعلن أو يعني عرف بأن رمضان قد جاء 29، ففي ذلك الوقت يخرج بالليل. فإذا نقول هذه من المسائل كذلك التي جاءت في يعني في مسائل الاعتكاف. طيب، بالنسبة لهذه المسألة أورد بعض أهل العلم إشكال يعني في مثل هذه المسألة، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل إلى معتكفه، إذا صلى الصبح دخل إلى معتكفه. ونحن نقول ماذا؟ أنه يدخل المعتكف متى؟ قبل غروب الشمس. على هذا القول أخذ إسحاق رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء، قالوا الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل المعتكف متى؟ في صبيحة 21، صبيحة ماذا؟ 21، بعد أن يصلي الفجر فيدخل إلى المعتكف. طيب، هل هذا القول يعني هل هذا القول يسلم له، وهل هذا القول صحيح؟ نقول دائما لابد أن ننظر في الأدلة الأخرى، ننظر في الأدلة الأخرى هل هذا القول له مستند أو له ما يخالفه. نقول لو تأملنا حديث أبي سعيد الخدري وهو كذلك في الصحيحين، حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، يقول فخرجنا أبو سعيد يقول فخرجنا صبيحة عشرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: قال من كان يعني من أحب أن يعتكف معي فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد. فإذا لو جمعنا بين هذا الحديث وبين قول عائشة رضي الله عنها الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعتكف يعني كان يدخل المعتكف بعد أن في صبيحة اليوم، وبين هذا القول أنه دخل إلى المعتكف صبيحة 20، ماذا نفهم منه؟ ها، أنه قد دخل إلى معتكفه قبل غروب شمس اليوم 20، صح ولا لا؟ فليس فيه دليل على ما ذهب إليه الفقهاء من أنه يدخل المعتكف في صبيحة 21، لأن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صبيحة اليوم الذي قبل 21، في صبيحة اليوم ماذا؟ 20. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. فإذن في صبيحة 20 دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في حديث حذيفة. طيب، متى يخرج من المعتكف؟ قلنا إذا غربت الشمس، هذا كلام الفقهاء. لكن لو يعني تأملنا كذلك في نفس الحديث، حديث أبي سعيد يعني الخدري الذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ صبيحة 20، صحيح؟ صبيحة 20 لما اعتكف العشر الأواسط من رمضان، اعتكف 10 أيام، يعني كان من ليلة 11 إلى ماذا؟ إلى ليلة 20 اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر، فخرج في صبيحة 20. فكذلك إن أخذنا بهذا المفهوم فإنه يخرج ماذا؟ في صبيحة 30، في صبيحة 30. والفقهاء في هذا على خلاف، منهم من قال لا يمكث إلى غروب شمس 30، ولكن الذي يظهر والله أعلم صحة قول من قال بأنه يخرج في صبيحة 30، والله تعالى أعلم، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في صبيحة 20. طيب، بالنسبة لي يعني خروج المعتكف من معتكفه، يعني الأفعال التي يفعلها المعتكف من ما يكون فيه خلاف لمسألة لزوم المسجد، يقال هذه المسائل تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قد يخرج لما لا بد له منه كطعام أو شراب أو قضاء حاجة أو حاجة من حوائج الإنسان التي يحتاجها، أو يخرج لشيء كما يقول الفقهاء له منه بد، يعني يستطيع تأجيله، مثل عيادة مريض، أو مثلا يعني كما يقولون اتباع جنازة ليس هو ممن يتعين عليه حضورها، أو أي عمل آخر، أو مثلا حضور درس لا يحتاج، يرحمك الله، حضور درس لا يعني يحتاجه الآن يستطيع أن يؤجله إلى ما بعد ذلك. ففي مثل هذه المسائل يقال إنه إن كان مما لا ينافي الاعتكاف وله منه بد فكذلك هنا الأولى والأكمل ألا يعني يخرج، وإن أراد أن يخرج فعليه أن يشترط، عليه ماذا؟ أن يشترط، كما أنه قد جاء الاشتراط في حديث ضباعة رضي الله عنها في الحج، فهنا يقيس أهل العلم مسألة الاشتراط هنا على الاشتراط في ماذا؟ في الحج، فيجوز له أن يعتكف بهذا الشرط، ويقول أنه يعني يعتكف هذا الاعتكاف إلا إذا مثلا مرض قريبه وهو يعلم أنه قد يعني أصيب مثلا بمرض أو كذا ويحتاج إلى عيادته والنظر مثلا في حاله ونحو ذلك، فيشترط حتى يتمكن من ماذا؟ من الخروج. القسم الثالث وهو أن يخرج من معتكفه فيما له منه بد ممكن أن يؤجل وهو مناف للاعتكاف، يعني مناف لأمور العبادات، كأن يذهب مثلا لبيته ليتناول الطعام أو يأتي أهله أو ما يعني يكون من ذا، أو ينشغل بتجارة أو نحو ذلك، فهذه أمور تنافي الاعتكاف وهي تفسد عليه ماذا؟ تفسد عليه اعتكافه. فإذا كان اعتكافه اعتكاف نذر فعليه أن يقضيه، لأن هذا مفسد للاعتكاف، وإن كان نذر طاعة فيقال إنه قد كذلك أفسده وعليه أن يجدد وأن ينوي الاعتكاف من جديد حتى يعني لا يكون فيه من هذه الأمور التي تفسده. ما الدليل على هذه المسائل؟ ما سبق من كلام عائشة رضي الله عنها، السنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها، السنة للمعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها. فإذا الشيء الذي له لا بد له منه هذا الذي يعني يجوز له أن يخرج، أما الذي ممكن أن يؤجل فهذا لا يشرع له أن يعتكف وأن يخرج، وإذا خرج فيكون فعله غير صحيح بل قد يفسد اعتكافه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني مد رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو في معتكفه فكانت ترجله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان كما بينت عائشة رضي الله عنها وثبت عنها رضي الله عنها. قالوا ولا يعود مريضا كذلك، لأن هذا مما يمكن أن يؤجل وله منه بد وفعله يبطل الاعتكاف، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، ففي هذه الحالة لا بأس أن يعود المريض. فإذا كما سبق الاشتراط ينفع إذا كان فيما هو له منه بد يمكن أن يؤجل لكن هو غير مناف لأمور الاعتكاف، من زيارة قريب أو مريض أو حضور جنازة أو حضور درس أو نحو ذلك. أما إذا كان مما ينافي الاعتكاف وما ليس هو من أمور العبادات كما سبق أن يذهب ليأكل ويعني الطعام موجود معه مثلا في المسجد أو يأتي أهله أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذه كلها تفسد عليه اعتكافه. يبقى كذلك من المسألة الأخيرة وهي ما الذي يفسد فالاعتكاف كذلك ويبطله؟ نقول الذي يفسد الاعتكاف الجماع فهو مبطل ومفسد للاعتكاف، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والجماع باتفاق العلماء أنه مفسد ومبطل للاعتكاف، واختلف الفقهاء في مسألة المباشرة أو التقبيل أو غير ذلك إن كان بشهوة، هذه الأمور مما وقع فيها الخلاف، والصواب أنه كذلك مما يبطل الاعتكاف لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأثر عائشة رضي الله عنها الذي تقدم وهي ولا يمس امرأة ولا يباشرها. فإذن يتلخص لنا من هذه المسائل أن المعتكف لا بد له أن يكون في اعتكافه فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه استغلال لوقته واستثماره، وأن لا يضيعه في القيل والقال والكلام فيما لا فائدة منه وفيما لا داعية له، كما يقول الفقهاء في هذا الأمر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع هذه العبادة الفاضلة وهي الاعتكاف، شرعها لكي يتزود المسلم من الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن ينشغل فيها بالقيل والقال وكثرة يعني الكلام فيما لا داعي له، بل يكثر من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وما يكون فيه في زيادة في إيمانه. هذا هو بالله التوفيق. قبل أن يعني ننتهي، يقول: حكم السفر للاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة، كان يعتكف مثلا في منطقة تكون مسافة سفر، لا بأس هنا في مثل هذه المسائل يعتكف يعني في مثل هذه المساجد التي قد يكون مثلا في اعتكافه فيها كما سبق أن قلنا فيها مزية مثلا من يعني الرفقة التي قد تعينه على طاعة الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها يعني تشجيع له على المزيد من ذكر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.